السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. نطل إطلالة جديدة على إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض من خلال حلقة جديدة من أقلياتنا المسلمة. واليوم نطل على مسلم تايلاند، فمسلم تايلاند أقلية مسلمة يبلغ تعداد هؤلاء حوالي 6 ملايين مسلم، ويتركز أغلبهم في مناطق الجنوب حيث وجدت مملكة فطاني المسلمة منذ القرن 8 الهجري، والتي تمثل عاصمة لأقاليم 3 في هذه المنطقة. صارت مملكة فطاني والأقاليم المسلمة الأخرى جزءا من تايلاند ما بعد الاستعمار. أما عن وضع إخواننا هناك فيتعرضون لاضطهاد وتمييز وحرمان من الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، وهو ما حفز الحركات المقاومة على الظهور في هذا الإقليم الجنوبي ضد عنف الدولة وبطشها، حيث تسعى لطمس الهوية الثقافية والاجتماعية للمسلمين، وذلك لصالح الدولة البوذية القومية. من أجل التعرف على أحوال الأقلية المسلمة في تايلاند نسعد أن يكون معنا الليلة الأستاذ علاء البشبيشي، المترجم والمتخصص في متابعة شؤون الأقليات المسلمة. أهلا ومرحبا بك. دعنا نطل إطلالة سريعة من خلال هذا التقرير على الأقلية المسلمة في تايلاند بين الاندماج والانفصال، ثم نعود إليكم بعد التقرير بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
مسلمو تايلاند أقلية مسلمة يبلغ تعدادها حوالي 6 ملايين مسلم، يتركز أغلبها في مناطق الجنوب حيث وجدت مملكة فطاني المسلمة منذ القرن 10 الهجري، والتي تمثل عاصمة لثلاثة أقاليم أخرى هي جالا وبنغارا وستول. وتتواصل هذه الأقاليم جغرافيا مع الهلال الإسلامي الذي يمتد عبر أرخبيل الملايو وحتى جنوب الفلبين. ونتيجة لتعرض المسلمين للاضطهاد والتمييز والحرمان من حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية، فإن حركات المقاومة أجبرت على الظهور في الإقليم الجنوبي للوقوف ضد عنف الدولة وبطشها لطمس الهوية الثقافية والاجتماعية للمسلمين لصالح الدولة البوذية القومية. هذا العنف الرسمي المدعوم بالمطالب الأمريكية من ناحية، والذي يخدم الاستراتيجية الجديدة لتايلاند كفاعل إقليمي من ناحية أخرى، قاد إلى إحياء الجبهة المتحدة لتحرير فطاني، كما قاد ذلك إلى مزيد من تصاعد موجات التمسك بالهوية الإسلامية في المنطقة كآلية دفاع ورد على محاولات المملكة السيامية التي تهدد الوجود الإسلامي في جنوب تايلاند. ويؤكد مراقبون بدأ ما يمكن أن نطلق عليه العنف، حيث يسعى المسلمون للقيام بمظاهرات للمطالبة بمطالب عامة. وتقول منظمة العفو الدولية في آسيا إن عمليات الاختفاء القسري تظهر كسياسة تنتهج من قبل السلطات وليس مجرد تجاوزات من عناصر قوات الأمن. وحمل تقرير للمنظمة قوات الأمن التايلاندية مسؤولية اختفاء أشخاص، وأكدت المنظمة أن عدد حالات الاختفاء أكبر بكثير مما ورد بالتقرير، مشيرة إلى أن العديد من الأسر تخشى بشدة من أن تفصح عن حالات الاختفاء الأخرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ علاء البشبيشي المترجم والمتخصص في متابعة شؤون الأقليات المسلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. إذن دعنا نبدأ من هذا العنوان الذي ننطلق منه في هذا البرنامج، وهو أقلياتنا المسلمة. ما هو التعريف الدقيق للأقلية المسلمة؟
الأقلية، بسم الله الرحمن الرحيم، الأقلية المسلمة ومفهوم الأقليات عامة هو مجموعة من المواطنين يعيشون داخل دولة بأعداد أقل، لهم ديانة مختلفة أو ينتمون إلى عرق مختلف أو لهم ثقافة مختلفة أو ربما تتعدد هذه الأمور في أقلية واحدة كما هو الحال في الأقلية اللي معنا أقلية تايلاند.
يعني هذا هو التعريف، مجموعة تمثل أقلية عددية،
أقلية عددية تنتمي إلى
إما لكنها تختلف عن
في الديانة
في الديانة أو في العرق أو في الثقافة التي تحكمها، لكن هل يشترط أن تكون هذه الأقلية أصيلة في هذا المجتمع أم أنه من الممكن أن تنزح مجموعة من مكان إلى مكان لتمثل أقلية جديدة في المكان الذي نزحت إليه؟
الأقليات غالبا تكون معظمها أقلية وافدة، يعني معظمها
نعم،
ولكن ده لا يعني أن مش كل لا يوجد فيهم أقليات من أهل البلد. يعني كالحال في تايلاند هناك أقلية موجودة من أهل البلد، وهناك مجموعة تنتمي لنفس الديانة ولكنها وافدة من دول أخرى.
يعني أستاذ علاء، إذا نظرنا إلى مصر على سبيل المثال، فهناك الأقلية القبطية في مصر، هم يمثلون أقلية عددية من حيث عدد السكان، ولكنهم أيضا كان لهم جذور في مصر. أما في تايلاند، هل هذه الأقلية كانت لها جذور تاريخية في تايلاند؟
الأكثر من ذلك، هم كانوا مملكة مستقلة، يعني كانت مملكة فطاني. الإسلام دخل المملكة في القرن الخامس الهجري، اعتنقوا الشعب أولا، ثم يعني ترسخت جذوره بعد اعتناق الملك يعني إسماعيل شاه، أول ملك اعتنق الإسلام، فتحولت المملكة إلى مملكة مسلمة، وهو سماها تيمنا، يعني دار السلام، مملكة فطاني دار السلام. الأقلية ده أساس مملكة فطاني.
يعني هذا سيسوقنا للتعرف على التاريخ، تاريخ المسلمين في تايلاند، وتحديدا كما تحدثتم الآن في مملكة فطاني. ماذا عن تاريخ المسلمين هناك؟
الإسلام دخل، يعني وصل إلى هذه المنطقة مع التجار العرب والفرس الذين ذهبوا، كما الحال في منطقة آسيا عموما. الإسلام لم يدخل بالسيف، ولكنه دخل عن طريق التجار، المعاملات. الشعوب وجدت هذا الدين الجديد بيدعو إلى أخلاقيات وإلى معاملات جيدة، فدخلوا في الإسلام. مع الوقت دخل الملك اللي هو الملك إسماعيل شاه، هذا أول ملك اعتنق الإسلام، فتحولت المملكة.
إسماعيل شاه. هل هو غير إسماعيل شاه الصفوي أم أنه إسماعيل شاه يعني شخص آخر؟
لا، شخص آخر.
شخص آخر. وإلا لكانت الديانة الإسلامية هناك هي الديانة الشيعية.
نعم. المسلمين في تايلاند عموما بينتموا إلى الديانة السنية معظمهم. ويدينوا حتى بالمذهب الشافعي. معظمهم شافعيين، يعني في المذهب الحنفي ولكنه أقل، وفي مجموعة من يعني حتى الفكر السلفي متواجد.
إذا الملك إسماعيل شاه ليس إسماعيل شاه الصفوي.
بعد كده حصلت المملكة اللي هي مملكة، هما كلهم ينتموا إلى العرق الملاوي، الملايو. موجود ولايات موجودة حاليا في جنوب تايلاند، وموجودة ولايات من المملكة في ماليزيا. هذه الولايات كانت في توتر مستمر مع مملكة سيام التي أصبحت فيما بعد مملكة تايلاند اسمها مملكة سيام. حينها هذا التوتر يعني وصل إلى ذروته في سنة 86 حيث احتلت المملكة.
يعني من المعروف أن ماليزيا مسلمة، أو الأغلبية فيها هي الأغلبية المسلمة. هل كانت هذه الممالك القديمة التي تمثل تايلاند أو سيام كما قلتم، هل كانت تنتمي إلى ماليزيا أم أنها كانت منفصلة عنها؟
هي كانت مملكة منفصلة. ماليزيا في ذلك الوقت كانت تحت سيطرة الاستعمار البريطاني. ومملكة سيام كانت تحت سيطرة البرتغال، ثم بعد ذلك السيطرة البريطانية. المملكة كانت عبارة عن مجموعة من الأقاليم والولايات مستقلة اسمها مملكة فطاني، ديانتها الإسلام، لها سلطان إسماعيل شاه، تلا بعض كثير من السلاطين، يعني كانت خلافة شبه خلافة إسلامية استمرت قرابة 250 سنة. التوتر مع المجموعة الملايو هؤلاء مع سلطان مع مملكة سيام استمر يعني عشرات السنين. في سنة 1786 تم احتلال مملكة فطاني في عهد الملك راما الأول ملك سيام، وتم إحراق المملكة فطاني وهدم بيوتها واقتيد قرابة يعني 4000 من أسرها مكبلين إلى العاصمة بانكوك، وتم يعني اشتغلوا في الصخرة لدرجة أنهم يعني عدد منهم كبيرة قتلت، وتم نهب المنطقة. حتى كان في آخر المقاومة كانوا بيستخدموا مدفعين للدفاع عن الأرض، أحد هذه المدافع الآن لمن يزور تايلاند يجد أحد هذه المدافع موجود قدام وزارة الدفاع في بانكوك، وزارة الدفاع التايلندية في بانكوك.
نعم.
بعد ذلك في سنة 12 فبراير 1902، منذ 1786 إلى يعني أوائل القرن التاسع عشر، يعني استمرت محاولات تحرر،
يعني أكثر من 115 سنة تقريبا أو 116 سنة،
يعني كل هذه محاولات أخذ ورد، محاولات تحرر.
نعم.
من أولاد يعني من الملوك المتعاقبين. كل ذلك لم يحدث هناك اعتراف سياسي دولي بهذا الاحتلال. يعني في سنة 1902 كان آخر ملوك آخر ملوك مملكة فطاني كان اسمه تانكو عبد القادر قمر الدين. الملك تانكو عبد القادر كان من الناس له مواقف، يعني في أواخر عهده كان له مواقف مميز. وزير داخلية سيام استدعاه، كان هو بيحاولوا يعملوا حوارات مع الحكومة في مملكة سيام حتى يحصلوا على الاستقلال، فهو استدعاه وفي يعني غداء، حفل غداء، وبعدين غدروا به. 100 من الجنود أحاطوهم وعرضوا عليه وثيقة تطالب بالتخلي عن
تنازل.
تنازل.
نعم.
فهو وجد أن ذلك سيعطيهم يعني تكئة مكتوبة.
نعم.
فرفض ذلك وآثر أنه هو يسجن مع بقية الأمراء في فطاني، وفضلوا في السجن، وبذلك واقعيا على الأرض احتلت المملكة.
نعم.
في سنة 1909 في يعني تحديدا في 10 مارس حصل توقيع اتفاقية بين بانكوك وبين بريطانيا، وسميت اتفاقية بانكوك. بموجب هذه الاتفاقية تم تقسيم مملكة فطاني، يعني أعطي بعض الولايات لمملكة سيام، وأعطيت بعض الولايات يعني ضمت إلى ماليزيا التي كانت تسيطر عليها بريطانيا في ذلك الوقت.
يعني بعض الولايات التابعة لمملكة فطاني
ضمت
إلى تايلاند، وبذلك أصبحت مملكة سيام هي تايلاند المحتلة لهذه الأرض. طيب. والجزء الثاني إلى
ماليزيا،
إلى ماليزيا المسلمة.
حينها كانت تسيطر عليها الاستعمار البريطاني.
نعم.
الولايات اللي خضعت اللي ضمت إلى تايلاند هي ولاية تيالا، ناراثيوات، سونجكلا، بطاني، تكتب بطاني بالبي ولكن تنطق بالفاء فطاني.
فطاني. نعم.
وهذا فرق ما بين في ولاية وفي المملكة القديمة. نعم. اسمها فطاني.
نعم.
وفي ولايات تانية ضمت إلى ماليزيا، ولاية يعني كالامنتان، برليس، ترينجانو.
نعم.
ضمت إلى المنطقة الماليزية التي كانت تقطع تحت السيطرة البريطانية.
ومنذ ذلك الوقت ويعني انمحى تاريخ هذه المملكة، ذابت هذه الأقلية في المجتمع التايلندي، وأصبح ينظر إليها على أنها جزء من هذه أرضها، جزء من هذه الأرض، ومحي تاريخها بالكامل.
هو ده اللي حاول يعمله الحكومات المتعاقبة في مملكة تايلند.
نعم.
ولكنهم حتى الآن فشلوا في ذلك.
بمعنى
أن هناك محاولات لمحو الهوية الإسلامية في منطقة الجنوب، ومحاولة دمجهم أو تزويبهم في المجتمع التايلندي، ولكن هذه مجموعة يعني موجودين في جنوب تايلند، عدد المسلمين نسبة 40% من المسلمين موجودين في تايلند متواجدين في الجنوب، ينتموا إلى عرق الملايو الذي هو مختلف تماما عن العرق التايلندي.
حتى ولو كانوا مسلمين في العاصمة،
المسلمين الموجودين في العاصمة معظمهم يعني في الشمال موجودين آتين من الصين وبورما في الشمال والشمال الشرقي، وفي بانكوك في العاصمة معظمهم من المهاجرين الفرس والعرب والهنود والأتراك.
يعني نحاول أن نفرق بين المسلمين أو بين سمات الطوائف الإسلامية الموجودة في تايلاند الآن، سواء كانوا وافدين أو كانوا أصليين كما هو الحال في هذه الأرض المحتلة. كيف نفرق بين؟
ممكن نقسمهم لثلاث يعني ثلاث يعني أطياف. الطيف الأول هو الطيف الذي كان ينتمي إلى مملكة فطاني وهو موجود في الجنوب، وهذا يرفض الاندماج حتى الآن رغم المحاولات التي يعني وصلت إلى بعد إلى القتل والتشريد.
حضرتك بتقول 40%؟
40% من عدد المسلمين الموجود في
من عدد المسلمين مش من الشعب التايلندي.
لا لا،
يعني
نسبة المسلمين بالنسبة للشعب التايلندي تقريبا يعني تتفاوت ما بين 5% ل 8%.
اذا هي اقلية بالفعل.
أقلية.
نعم. 5% الى 8%. نعم.
عدد السكان تايلاند عموما يعني كان في اخر احصاء في 2000 وتقديرات 2011 بتكلم عن 64 ونص في المية يعني 64 مليون ونص
64 مليون منهم حوالي 6 ملايين
من يعني تقريبا من 5 لـ8 مليون في بعض التقديرات، لأن التقديرات في تعتيم إعلامي على القضية فما فيش أعداد دقيق، في كلام يعني من 5 مليون لـ13 مليون. نسبة 40% فيهم يعيشون في المناطق،
لكنها نسبة معتبرة،
نسبة معتبرة. هم يمثلوا المسلمين في الجنوب يمثلوا 80% من عدد سكان الجنوب. 80% من عدد سكان الجنوب. الآخرين يعني ديانات أخرى، والحكومة يعني في محاولة منها لإعادة توزيع المشهد الديموغرافي في المنطقة، فبتهجر البوذيين وبتعملهم مستوطنات، يعني في تقريبا حوالي 70 مستوطنة بيسكنها حوالي 180,000 بوذي. الحكومة بتحاول إضعاف الوضع الاقتصادي للمسلمين بأن هي بتملك الأراضي الأخصب للمجموعة البوذية، بتحاول تعمل هم بيسموه إصلاح المدارس الإسلامية، ولكنه مش إصلاح، هو محاولة لطمس الهوية عن طريق هم يدخلوا التعليم البوذية في المدارس، يحاولوا يقللوا من المواد.
يعني هذه الأمور ربما تأخذنا إلى تفاصيل، لكن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل، ما من شك أن الأطماع الاستعمارية في هذه المنطقة لابد أنها قائمة على أن هذه المنطقة فيها مميزات، فيها مقومات تجعلها مطمح أو مطمع للاحتلال. ما هي مميزات هذه المنطقة التي يسكنها المسلمون في الجنوب التايلاندي؟
هو احنا لو شفنا الخريطة هنلاقي المنطقة دي هي شبه جزيرة، يعني تحدها المياه من الشرق ومن الغرب، وتحدها ماليزيا من الجنوب، وهي منطقة سياحية غاية في الروعة، يعني من افضل المناطق السياحية الموجودة في هذه المنطقة من اسيا. فهي منطقة سياحية، هي منطقة مليئة بالثروات الطبيعية والمعادن والقصدير والمطاط الطبيعي وصيد الأسماك وزراعة الأرز، الأرض خصبة جدا. تم مؤخرا حتى اكتشاف حقول من النفط والغاز الطبيعي، وده يعني كلما ذكر النفط في مكان كلما يعني التمعت أعين الاستعمار. المنطقة بتمثل يعني حتى بلغة الأرقام تمثل نسبة 35% من ناتج تايلاند كلها، مع أن تايلاند فيها حوالي 71 محافظة، الولايات الجنوبية هذه القليلة بتمثل نسبة 35% مقارنة بالناتج الإجمالي الذي تنتجه
الثلث تقريبا
يعني. فده يعني غير ان يعني مطالب الانفصال، يعني ولذلك تقابل مطالب الانفصال او حتى الحكم الذاتي مع بعض الحكومات في تايلاند بعنف شديد جدا، يصل الى القتل والى التهجير والى
يعني هو حال دائم في كل الاماكن التي يوجد فيها اقليات مسلمة احتلت ارضها. لكن اشرتم منذ قليل الى التعليم، الى التعليم في تايلاند، ومسألة اصلاح التعليم التي اشرتم اليها، هل هو اصلاح حقيقي ام ان هناك اهداف اخرى من وراء هذا الشعار، شعار اصلاح التعليم، وخاصة اذا كنا نتحدث عن التعليم الديني، لانه غالبا ما رأينا بعض اخواننا من تايلاند يتعلمون هنا في البعثات الإسلامية في الأزهر مثلا. فماذا عن التعليم الديني في تايلاند؟
هي من أيام مملكة فطاني كانت يعني هذه المنطقة كانت مركز التعليم الإسلامي لكل منطقة الملاي، يعني باكستان وماليزيا، كانت إشعاع تعليمي ديني، بدرس اللغة العربية ودرس العلوم الإسلامية. ولكن بعد احتلالها حاولت يعني في محاولات الاندماج والتذويب بدأت الحرب على المدارس الدينية والإسلامية تحت مسمى زي ما قلنا مسمى تحديث أو إصلاح التعليم الديني. المدارس اللي موجودة حاليا طبعا هذا كلما يزيد الضغط على أي قلية في العالم كلما تزداد تمسك بدينها بتؤتي نتيجة عكسية. هذه الأقلية الموجودة في الجنوب رفضت الاندماج في التعليم الذي تحاول الحكومة أن تفرضه عليها، وهذا أثمر الوضع القائم الحالي. نسبة التعليم بالمناسبة ما بين مسلمين تايلاند نسبة ليست مرتفعة. بيعملوا هم مدارسهم الخاصة في المساجد أو المدارس الصيفية يعني، ولذلك حينما يخلصوا 12 سنة الأولانيين اللي هم بيدرسون في المدارس الدينية، إذا أرادوا الالتحاق بالجامعات في تايلاند فإنهم غالبا لا يستطيعوا أن يلتحقوا بها، لأنهم لا يعني لا يتجاوزوا الاختبارات، لأنهم لم يؤهلهم في المدارس عندهم، وبذلك يضطروا إلى الالتحاق بالمدارس الإسلامية في الدول المختلفة، سواء في تركيا أو سواء في القاهرة، ثم يعودوا هناك فلا يجدوا وظائف فيضطروا إلى العمل في نفس المدارس اللي متخرجوا منها، المدارس الدينية. حتى المسلمين يعني ده التعليم في الجنوب، التعليم في في الوسط وسط بانكوك، المسلمين هناك مختلفين عن المسلمين الجنوب، هم مندمجين تماما، بيدخلوا المدارس الحكومية، بيدرسوا الإسلام كلغة ثانية، بيدرسوا في الكليات الطبية والكليات العلمية، وبذلك ممكن يصلوا إلى درجات مرموقة، يدرسوا بفهم أطباء وفهم مهندسين، ولكن رغم ذلك أيضا عددهم مقارنة عدد الأطباء والمهندسين مقارنة بعدد المسلمين، يعني في بانكوك وحدها قرابة 1,000,000 مسلم، يعني عدد لا يكفي يعني. في المنطقة ده في المنطقة الوسط، المنطقة الجنوبية، المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية لا يوجد مدارس دينية، ولكن يوجد يعني مدارس تسمى مدارس المساجد، في مدارس في المساجد وفي مدارس الصيفية بيتم المسلمين فيها بيحاولوا يدرسوا العلوم الدينية في محاولة منهم برضو لعدم الذوبان، يبقى في اندماج ولكن أيضا عدم الذوبان والبعد عن الهوية الإسلامية.
نعم، إذن المسلمون لا يأخذون حقوقهم كما يأخذ سكان المحتلين لأرضهم هذه الحقوق، وهذا يدفعنا أيضا للحديث عن المشهد الكامل للاضطهاد. هذه الأقلية المسلمة هي أقلية مضطهدة، ما من شك أن التاريخ والتاريخ الحديث يشير إلى بعض الأحداث التي تبين ذلك. هناك مواجهات عام 2004 على سبيل المثال، فترة رئيس الوزراء تاكسين شيناواترا وما حدث فيها، نضع المشاهد في الصورة ماذا حدث سنة 2004 وأيضا في عهد رئيس الوزراء السالف الذكر، ماذا عن الاضطهاد الذي يقع في ظله المسلمون في هذه المنطقة.
الاضطهاد الذي يواجهه المسلمون في المنطقة الجنوبية هو قديم، يعني قبل 2004، ولكن 2004 كانت حدثت أحداث يعني جعلت هذا الرفض لهذا الاحتلال يشتد ويشتعل ويصل إلى درجات المقاومة المسلحة. ولكن الاضطهاد قديم، يعني الحكومة التايلاندية بتحاول تغيير المصطلحات، تغيير الأسماء، تغيير الشوارع، فرض أسماء على المواليد الجدد، بتحاول محاربة التعليم الإسلامي، بتحاول توطين البوذيين الشماليين في المناطق الجنوبية. يعني من المفارقات إن هم مسألة إن هم بيسموها تسييم الجنوب، تسييم
سيام.
من سيام.
نعم.
يعني في أكبر تمثال لبوذا موجود في مقاطعة ناراتيوات في الجنوب، وفي حادثة شهيرة كانت موجودة سنة 95 إن المفترض بوذا هو الديانة. نعم. الديانة الرسمية، والبوذيين هناك بيمثلوا نسبة حوالي 94.5%، أكبر. نعم. تجمع بوذي في العالم.
نعم.
في خمسة من الطلاب يعني طلب منهم أن ينحنوا أو يسجدوا لبوذا ولكنهم رفضوا، فقامت
من المسلمين
فقامت القوات البوذية بضربهم بالرصاص وإرماء جثثهم في النهر.
نعم.
ولما الموضوع ده عرف طلع 500,000 مسلم وفضلوا في مظاهرات مستمرة لمدة 44 يوم، ووعدوا بأن يبقى فيه تحقيقات ويبقى فيه، ولكن هذا يعني هذا لم يحدث. من الاضطهاد يعني حصل بعد كده حضرتك أشرت إليه، في يناير 2004 حملة اعتقالات واسعة وقتل. نعم. فيها 60 مسلم. بعدها في أبريل خرج بعض الشباب المتحمس يرفض هذه الإجراءات الأمنية المتعسفة، وراحوا يعني عملوا تظاهرات أمام قسم شرطة. في حالة من الهلع عند القوات في بانكوك وعند السلطات في بانكوك، والحالة من الهلع وصل للقوات الأمنية، فبمجرد أن تحرك هؤلاء الشباب تم يعني قمعهم بعنف. يعني قتل في هذه الحادثة 108 مسلم. ثم بعد ذلك حتى في مجموعة هربت واحتمت بأحد المساجد التاريخية، مسجد كرويسي التاريخي، هدموه، قصفوا المسجد وهدموه في أشلائهم. هذه الأمور يعني جعلت المشاعر يعني تغلي، الدماء تغلي في عروق المسلمين في الجنوب، وبدأت الحركات المسلحة يعني يبقى في حركات منظمة لمهاجمة البوذيين أو لمهاجمة المعابد أو حتى لمهاجمة المدارس التي يحاولون فرضها.
نعم. لذلك كان هناك من أشار إلى أن هناك جرائم ارتكبها المسلمون في هذه المناطق بتحطيم تماثيل بوذا، لكن إذا قرأنا التاريخ قراءة متأنية فلا شك أن وراء هذا التحطيم اضطهاد ديني للمسلمين في هذه المناطق. سنبين الأمر أكثر وأكثر، ولكن بعد فاصل أستأذنكم. فاصل إخواني ثم نعود إليكم مع ما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
يشتكي أهواه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للأستاذ علاء البشبيشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان المسلمون في أفغانستان، حركة طالبان قد حطمت تماثيل بوذا، فالبوذيون قتلوا المسلمين في تايلاند، وما من شك أن ربط الأحداث ربما يوصلنا إلى الحقائق. ما زلنا في إطار حديثنا عن الاضطهاد الديني والعرقي بالطبع لهذه الأقلية المسلمة في تايلاند.
في سنة 2000 تمت انتخابات، فاز فيها حزب الشعب ينتمي إلى قاعدة شعبية تسمى القمصان الحمر، ودي أول حكومة تقريبا في تايلاند كملت المدة بتاعتها. 2005 حصلت انتخابات أخرى فاز فيها نفس الحزب، وكان رئيس الوزراء أنذاك هو رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواتر، هو منفي دلوقتي في لندن وعليه تهم فساد واخد حكم في تايلاند. رئيس الوزراء خد صلاحيات واسعة للتعامل مع ما يسميه التمرد في الجنوب، وأصدر الأوامر للجيش أن يتحرك. بالمناسبة الجيش التايلاندي يعني عدده رهيب، يعني إذا كنا بنقول أن عدد التايلانديين كلهم 64 مليون، فالجيش لوحده فوق المليون ونص. فوق المليون ونص مواطن. وبدأ التحرك لولا أن حصل انقلاب، يعني هو الأوامر أعطيت في سبتمبر كان 2006، وفي 19 سبتمبر الجيش قاد انقلاب على تاكسين شيناواترا والأحداث تسارعت. ولكن في الفترة القليلة التي قضاها في الحكم تاكسين شيناواترا، حتى كان يسمى سفاح المسلمين. وبالمناسبة يعني بعد حصل كذا انقلاب الفترة اللي فاتت، والآن الذي يحكم تايلاند هي رئيسة الوزراء من هذا الحزب التي هي أخت الأخت الصغرى لتاكسين شيناواترا. حاليا
عشان كده هربان. يعني هو خارج السيطرة الآن.
ولكن حزبه يحكم. هذا الحزب حزب الشعب يحكم. الجيش في تايلاند يعني راضي بالنتيجة الانتخابات الأخيرة، رغم ان الجيش في تايلاند يعني قاد حوالي 18 محاولة انقلاب في 70 سنة اللي فاتوا بس. 18 محاولة انقلاب، وده عدد قياسي يعني.
هناك من يحلو له ان يشبه احوال اخواننا المسلمين الاقلية المسلمة في تايلاند، ان يشبه قضيتهم بالقضية الفلسطينية، مع الفارق بالطبع ان القضية الفلسطينية تحت الضوء، وهذه القضية ربما لا يعلم الكثيرون عنها، او جل المشاهدين الذين يشاهدوننا الآن لا يعلمون شيئا عن قضية إخواننا الأقلية المسلمة في تايلاند.
أوجه التشابه يعني مثلا في إسرائيل يتم بناء مستوطنات لتغيير التركيبة الديموغرافية للسكان، هذا ما يحدث هناك أيضا في الجنوب، ولكن ربما هناك يعني هناك المستوطنات في إسرائيل في الأراضي الفلسطينية يتم محاوطتها ولا يوجد يعني
فصل، هناك فصل ما بينها وبين
تقريبا. ورغم ذلك ولكن أيضا يسلح، يتم تسليح المستوطنين ويهاجموا مزارع الزيتون ويقتلعوا الأشجار ويهاجموا المزارعين الفلسطينيين، وهذا ما يتم يعني بشكل قريب جدا مما يحدث في الجنوب. يتم تهجيرهم، احنا قلنا 70 مستوطنة يسكنها البوذيين، بيملكوا أخصب الأراضي، يعطوا أسلحة يقال للدفاع عن أنفسهم. وبالمناسبة في تصريح شهير في 2007، أنا ترجمت هذا التصريح من صحيفة الجارديان البريطانية، كان رئيس الوزراء التايلاندي سورايول شولانونت اعترف أن الحكومة تسلح البوذيين واعتذر عن ذلك وأعطى وعودا. رئيس الوزراء هو الذي أتى بعد الانقلاب العسكري على تاكسين شيناواترا، واعترف بذلك. ورغم ذلك يعني أنا يعني في هذه الأونة أنا اعتبرت أن التصريح ده تصريح مخيف، المفترض العالم سينتفض. أن هذه المذابح تتم تحت سمع وبصر بل بتسليح من الحكومة، ورغم ذلك لم يحدث شيء.
لكن بالرغم من هذه الاعترافات، هل تعد هذه الاعترافات بمثابة الاعتراف بحقوق الأقليات المسلمة في تايلاند، أم أنها مجرد اعتراف عابر؟
معظم الـ يعني الكلام الذي قيل في ان احنا هندي الحقوق للمسلم الجنوب كانت يعني لا تعدو مجرد كلام انتخابي. احنا في مرحلة معينة عايزين نعدي المرحلة دي، او احنا داخلين على الانتخابات فنقول كلام كويس عشان نطمئن بالناس. يعني حتى كان في يعني في انقلاب سنة العسكري سنة 1932، والذي بموجبه تحولت مملكة تايلاند من مملكة مطلقة إلى مملكة دستورية. النظام الحالي في تايلاند هو النظام الملكي الدستوري. المسلمين أيدوا هذا الانقلاب، يعني في محاولة منهم ان هم ان شاء الله ناخد حقنا. وبالفعل قدموا عريضة فيها بعض المطالب، ان هم احنا مش عايزين ننفصل، احنا عايزين ناخد على الاقل حكم ذاتي، تعيين حاكم واحد على المديريات الاربعة، تطبيق الشريعة الإسلامية، تكوين مجلس أعلى للمكون من 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 أهل البلد يدير شؤوننا. وهذا بالمناسبة لو طبق ده ممكن نجيله في الحلول، لكن بالمناسبة ده لو طبق يعني هيشيل صداع كبير عند الحكومة في تايلاند، لأنها مش ناقصة يعني. هم هناك في تقريبا في العشر سنين اللي فاتوا، احنا قلنا في السبعين سنة اللي فاتوا في 18 انقلاب، الوضع أصلا السياسي هم يعني يعني لديهم ما يكفيهم. ورغم ذلك المسلمين قدموا هذه المطالب ظنا منهم ان الامور ان شاء الله تتحسن، ولكن يعني رغم ذلك سنه يعني بعدها بفتره قليله جدا سنه 1938 تم الانقلاب بصوره عنيفه جدا يعني. فرض عليهم الاسماء التايلانديه والزي التايلاندي واللغه التايلانديه، ومنع ان الرجال يلبسوا حتى الملابس البيضاء والمسلمات يلبسوا الحجاب، والامور يعني انقلبت 180 درجه. حتى بعد كده في كثير من الوعود التي اما كانت يعني وعود انتخابيه او تبخرت مع الوقت، يعني في وعود لرئيس الوزراء سوريوت شولونانت اللي احنا اشرنا له دلوقتي واعترف ثم بعد ذلك حصلت انتخابات في 2008 وهو مشي والامور استقرت على ما هي عليه. في برضو حكومه ابهيست في جاجيفا، هذه الحكومه يعني جاءت في سنه في ديسمبر 2008 بعد الانتخابات واعربت عن نيتها في احداث اصلاحات، وهذا برضو تبخر مع الوقت. في رئيس الوزراء التايلاندي ابهزت في جيجا برضو يعني نفس يعني تكلموا عن ان احنا هنعمل مدارس وان احنا هنحط ميزانية اقتصادية للجنوب عشان تطويره، وهذا لم يحدث. في طرحت فكرة ان احنا نعمل مدينة بطاني ونحاول ان احنا نصلح من المناطق دي اقتصاديا، ولكن ذلك هو يعني حتى نكون منصفين يعني هناك بعض الأمور التي حدثت، يعني مثلا بيعترف في تايلاند بمنصب شيخ الإسلام اللي هو زي وزير الأوقاف في البلاد الإسلامية، يسمح بالنساء تصور بالحجاب في الصور الرسمية ويتواجدوا بالحجاب في المناطق العمل والمصانع وهكذا، في تسهيلات للحجاج، في شهادات صحية تصدرها الحكومة للأطعمة الحلال. ولكن هذه الأمور معظمها هي أمور وكأنها تسكين. يعني يعني الحكومة تعطي مسكنات ومهدئات لا تنفذ إلى عصب المشكلة عشان نحلها.
لكن في المقابل هل رضي المسلمون في تايلاند بالوضع الحالي وسكنوا وسكتوا، أم أن هناك محاولات للتحرر على اعتبار أن هذه أرض محتلة؟ يعني عودة إلى التاريخ، هذه أرض مستقلة سابقا محتلة الآن.
تمام. يعني في هناك في تايلاند محاولات كثيرة للتحرر على الجانب العسكري، هناك جبهة تحرير فطاني، وهناك على الجانب السياسي يحاولوا أن يوجدوا أحزاب سياسية ويخترقوا. بالمناسبة الحكومة من أحد يعني الإصلاحات اللي بتتم في دستور كتب في التسعينات والمسلمين شاركوا فيه وأعطوا في بعض الولايات يعني حكومة ذاتية
تمثيل حكومة
وموجودين يعني في وزير يعني أعطوا مثلا في حقائب وزارية ممثلين في بعض الأماكن الحكومية، ولكن يعني برضو الموضوع يعني موضوع ظاهري لا يعني ما لا يعطي للمسلمين في النهاية. هذا الأمر الظاهري لم يترجم على أرض الواقع في تحسين ظروف المسلمين أو لتغيير التعامل الأمني معهم.
نعم، هذا عن محاولات التحرر، لكن فيما يبدو أن المسلمين الآن يسعون إلى مكاسب مع بقاء الحال على ما هو عليه. يعني فكرة الانفصال مرة ثانية ربما لا تكون واضحة المعالم بشكل واضح. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟
هذا الأمر يرتبط بمدى تفهم أو عنف الحكومة في تايلاند.
نعم.
فكلما زاد العنف كلما زادت مشاعر الرغبة في الانفصال عند المسلمين في الجنوب. يعني في موجود الجبهة الوطنية لتحرير فطاني تأسست سنة 60، في موجود المنظمة المتحدة لتحرير فطاني تأسست سنة 68، ودول بيتبنوا التحرك المسلح. يعني في الحركة الإسلامية الفطانية تأسست سنة 95 سنة 75، ودي تأسست على يد مجموعة من العلماء وبيحاولوا يعني ممكن ما نسميه السوفت باور يعني.
نعم.
القوة الناعمة.
نعم.
بموازاة الحركة المسلحة في الحركة الطلابية الثورية الفطانية. هذا يعني أن هناك عدة جبهات، تحرك في عدة جبهات، الأصوات تعلو بالانفصال كلما زاد العنف وكلما زاد الضغط وكلما زاد التقتيل وكلما زاد التذبيح، وكلما الحكومة تدي يعني أن احنا مستعدين احنا نتحاور، كلما تهدأ هذه الأصوات الانفصالية، ويرضوا يعني ممكن نبقى في حكم ذاتي، ممكن نطبق الشريعة الإسلامية ونظل مع تايلاند
نعم يعني هي مساومة للحصول على مكاسب. لكن ما مدى جدية الحكومة؟ يعني قلت أن الحكومة ربما أحيانا تكون هناك بعض الخطوات الإصلاحية، لكن هل ترى أن هذه الخطوات كافية؟ هل الحكومة جادة في إصلاح العلاقة مع الأقلية المسلمة في الجنوب؟
هو لا يمكن فصل ما يحدث في الجنوب عن الوضع السياسي القائم في تايلاند. الوضع السياسي القائم في تايلاند هو وضع يعني متوتر جدا. يعني في 2010 القمصان الحمر يعني تقريبا حرقوا بانكوك وحصلت شبه ثورة، وطلعوا في الإعلام وقالوا خلاص البلد وقعت، والجيش طلع تعامل معهم وقتل كثير، وهم كانوا بيستهدفوا بعض المسؤولين الحكوميين، والأمر انتهى بالانتخابات التي أتت بواحدة منهم اللي هي أخت رئيس الوزراء المنفي تاكسين شينواتر. هذا الوضع السياسي المتأزم في العاصمة لا يمكن فصله عن الوضع في الجنوب. الحكومة التي يعني المملكة التي تملك جيش قوامه 1.5 مليون مودية 30,000، ونقلت بعد حدث 2004 نقلت فرقتين مدرعتين كاملتين إلى الجنوب، هي تحكم بالعقلية الأمنية، والعقلية الأمنية أينما حكمت تؤدي إلى العنف.
نعم.
الأمر زي ما حضرتك بتقول يحتاج إلى إرادة سياسية، وإلى إن الناس تقعد على طاولة مفاوضات واحدة، وده ممكن يعني نتطرق إليه في الحلول. إيه الحلول؟ إيه الحل يعني؟
نعم سنأتي إلى الحلول، لكن دعنا نصنف أو نقرأ المشهد. من المعروف أن المسلمين في الجنوب التايلاندي، هذه المنطقة التي يحلو لي الآن أن أقول إنها منطقة محتلة،
صحيح؟
هي منطقة من المفترض أن تكون مملكة مستقلة، صحيح؟ ولكنها الآن محتلة. المسلمون فيها من عرق الملاو، وهناك المسلمون في ماليزيا. هذا الجوار إلى أي مدى يؤثر على العلاقة بين تايلاند وبين ماليزيا؟
يعني في تنسيق أمني، لأن الحكومة الماليزية تعاني من الحركة الشيوعية التي تتهم الحكومة التايلاندية بأنها تأويهم في الجنوب.
نعم.
والحكومة التايلاندية تتهم الحكومة الماليزية بأنها تؤوي قادة الحركة الانفصالية التحررية في تايلاند عندها. وهم الاثنين يعني هذه تنكر وهذه تنكر، وكليهما يدين العنف الذي يحدث سواء من الشيوعيين أو سواء من الحركات التحررية المسلمة. ولكن هذا يعني برضو يعني ماليزيا تدعم هذه الأقلية الموجودة، لأنهم يعني العائلات زي عندنا رفح الفلسطينية ورفح المصرية، العائلات الموجودة في التي تنتمي إلى عرق الملايو في جنوب تايلاند هي بقية عائلات امتداد موجود من الطبيعي للعائلات الموجودة في ماليزيا.
يعني الرجوع إلى التاريخ، كانت هذه مملكة واحدة ثم قسمت، ذهب النصف إلى تايلاند والنصف إلى ماليزيا، وبالتالي ما زالت هناك هذه العلاقات.
في بنك الحكومة تعترف به، بنك إسلامي موجود في له حوالي 25 فرع في أنحاء تايلاند. الحكومة الماليزية بتحاول ان هي تساعد تساعد المسلمين هناك في ترجمة للقرآن باللغة الماليزية، بتطبع بعض الكتب الإسلامية، بتحاول تدي لهم تركيا، بعض الدول الإسلامية بتحاول، الكويت، دول الخليج بيحاولوا مساعدات، ولكن المشكلة في هذه المساعدات انها يعني غالبها لا يصل.
نعم.
يعني غالبها لا يصل للمسلمين.
اذا ما دمنا نحاول ان نساعد ولكن المساعدات لا تصل، فلا بد ان نبحث عن حلول جذرية لهذه القضية. كيف ترى الحلول المقترحة لإنهاء معاناة إخواننا في تايلاند؟
في حلول جربت وأثبت حتى الآن فشلها. يعني قتل منذ 2004 فقط حتى الآن 5000 مسلم. 5000 مسلم عدد ضخم، وهذا العدد هو العدد المرصود، غير الذين يعني اختطفوا قسريا ولم يظهروا. وبالمناسبة هذا الكلام احنا بنقولش كلام، هذا الكلام موثق. يعني في 2004 حوادث القتل والاغتيال والاختفاء القسري تحدثت عنها منظمات حقوقية دولية معترف بها ومنظمات حقوقية محلية. منظمة Human Rights Watch تحدثت عن هذا الأمر. الحل الأمني من جانب الحكومة التايلاندية فشل. الحل يعني تغيير، محاولة تغيير الواقع الديموغرافي فشلت. هم بعينهم قدام حتى لو حصل حاولوا يغيروا الواقع الديموغرافي تحسبا ان ربما يحدث استفتاء على تقرير المصير.
نعم.
بيطالبوا به المسلمين في الجنوب الان، بيحاولوا يغيروا الوضع الديموغرافي والحكومه فشلت. وعلى الجانب الاخر المقاومه المسلحه كيف يعني هم عددهم تقريبا يعني 4 مليون او حاجه او 3 وشويه، يعني كم فيهم مسلح وتسليح ايه، كيف يواجهوا جيش قوامه 30,000 وبينقل لهم مدرعات يعني نعم. مدرعات ودبابات وتواجد أمني مكثف في الجنوب. فعلى الجانبين هذا الحل فشل. الحل الذي يمكن والذي يطرح والذي يطرح من الخارج ومن الداخل والناس اللي تريد الحل بيقول إن لازم كل الأطراف تجلس على طاولة مفاوضات واحدة يتحدثوا بدون شروط مسبقة ويكون هناك وسيط يقبل الطرفين ليدير هذه العملية. بس هنا يعني في تعنت شوية من جانب الحكومة التايلندية. يعني في تصريح موجود في 11/2/2009 لوزير الخارجية التايلندية كاسيت بيروم كان في مقابلة مع جريدة بانكوك بوست بتقول لن تقبل الحكومة دور الوسطاء لأن هذه القضية هي قضية داخلية وأي وساطة من الخارج احنا بنعتبرها تدخل في شؤون الداخلية.
نعم.
فده بيقطع الطريق يعني عن تدخل يعني مثلا زي ماليزيا أو تركيا أو بعض الدول الإسلامية إن هي تبقى تقوم بدور الوسيط لأن الحكومة يعني بتتعامل بعنف شديد جدا. كلما ذكر القضية بتتعامل بعنف شديد وتتعامل برفض شديد وعندها حساسية شديدة من تدخل أي حد من بره. وهذا جاء بغطاء دولي يعني الولايات نعم. المتحدة الأمريكية بعد 11 سبتمبر نظرية الحرب على الإرهاب استخدمتها الحكومة في قمع نعم. الحركة المسلمة في جنوب فطاني. سياسة الكيل بمكيالين يعني تيمور الشرقية
نعم.
انفصلت لأنها كاثوليكية ولكن بدعم من أوروبا وأمريكا. أما الجنوب المسلم فلا يمكن أتحدث عن الانفصال يقتل إن تحدث لأنه مسلم
نعم.
في مندناو في الفلبين يتحدثوا عن الانفصال هم دعموا الانفصال في السودان مثلا ولكن حينما تحدث لأن السودان
مسيحيين.
مسيحيين فممكن نعم. ندعمهم. إنما لو مسلمين الأمريكا تحذر حتى من المدارس الإسلامية يقول لهم هذه المدارس التي خرجت طالبان والقاعدة خلوا بالكم من هذه المدارس. إن ممكن يعني في إطار الحلول ممكن ماليزيا لعلاقتها حتى الأمنية والتعاون الأمني مع تايلاند ممكن تقوم بدور جيد
نعم.
ماليزيا في هذا السياق لأن حتى المسلمين في الجنوب هيثقوا فيها لأن في روابط الدين والتقاليد واللغة والروابط الثقافية حتى الأسرية
نعم.
ممكن دعم الدول الإسلامية ماديا ومعنويا وسياسيا التعريف بالقضية وهذا يعني ما نقوم بجزء منه الآن نسأل الله أن نتقبل ذلك.
اللهم أمين.
التحرك السياسي في العاصمة لأن احنا قلنا أن في مسلمين في العاصمة موجودين في الحكومة ودول لما بيتحركوا ربما يخففوا على الأقل العبء الواقع على المسلمين في الجنوب. أن احنا نضمن وصول المساعدات لأن ليس الهدف فقط أن احنا نودي فلوس وهي لا تصل.
نعم.
احنا نضمن أن هذه المساعدات تصل ان احنا ان المطالب المسلمين بيقولولها بيطالبوا بها الحكومة التايلندية ان احنا عايزين نضع برنامج واضح لتمليك المسلمين المصانع وتمليك المسلمين الاراضي لكي يستطيعوا ان على الاقل يخرجوا من حالة الفقر التي هم فيها حالة فقر شديدة حالة ان التعليم حتى التعليم بتاعهم تعليم مش مرتفع. كل هذه الحلول ان تمت والمسلمين شعروا انهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية وانهم يأخذوا حقوقهم ربما الشعور بالانفصال وهذا الحل البتر ربما يتوارى يعني قليلا.
نعم. لكن ما زلنا دائما كلما تحدثنا عن أقلية مسلمة هنا أو هناك نقول لماذا تغيب عنا أخبار هؤلاء؟ يعني وأنتم تعملون في مجال الترجمة وخاصة ترجمة أخبار الأقليات لماذا تغيب عنا أخبار هؤلاء وأخبار غيرهم في أماكن مختلفة من العالم؟
أيام حرب العراق كان في مظاهرة كبيرة جدا تحت مبنى CNN ولم يسلط عليه الضوء إعلاميا فنسي مظاهرة مع أنها كانت مظاهرة ضخمة جدا. الإعلام الحدث إذا سلط الضوء عليه الإعلام صار واقعا وإذا لم يسلط الضوء عليه أصبح كأن لم يكن.
نعم.
فليس يعني ليس من مصلحة الإعلام العالمي والدولي أنه يسلط الضوء على قضية المسلمين يريدون الانفصال أو لهم حقوق يعني ليس هناك مصلحة للإعلام أن يسلط. ربما يخشوا الإعلام يخشى أن احنا لو سلطنا الضوء وتبقى دولة بتبقى إمارة إسلامية وإحنا ناقصين يعني يفكروا بهذه الطريقة.
لا.
الحكومة البوذية في تايلاند بتمارس تعتيم إعلامي شديد يعني لا يسمح بنقل الأمور. يعني أنا شخصيا كنت في فترة من الفترات يوميا أترجم أخبار عن مقتل مسلمين في تايلاند ويلقى العبء عليهم أن اللي قتلهم مسلمين بتوع حركات التحرر. طب لو في مسجد فجر برضو يتهموا. طب بيفجروا المسجد ليه؟ يقولوا عشان يثيروا المواطنين على الحكومة. طبعا ده الموضوع نسف بعد الاعتراف الرسمي الحكومي في
نعم.
لرئيس الوزراء. في موجود كان في موجود يعني جريدتين جريدة اسمها الرابطة وجريدة اخرى الجريدة الاخرى توقفت عن الصدور وهي جريدة واحدة التي تصدر في الجنوب. فهو في تعتيم إعلامي في عدم وجود مصلحة دولية في أن الموضوع يسلط عليه الضوء إعلاميا. برضو للأمانة أن الوضع السياسي الموجود في تايلاند هو وضع مشتعل جدا، فالأضواء بتروح عليه، يعني الصراع كلما يكون أقرب للسياسة كلما يعني يجذب الكاميرات.
نعم، لكن يبقى الدور الذي تلعبه دول المركز خاصة الولايات المتحدة، يعني ابحث عن الولايات المتحدة مع كل أقلية تظلم، وإذا كانت الأقلية غير مسلمة فابحث أيضا عن الولايات المتحدة في محاولة إبراز هذه الأقلية والدخول أو الولوج إلى الشؤون الداخلية من خلال هذه الأقليات. يعني في مصر يتحدثون عن أقليات الأقباط، لماذا لا تتحدث الولايات المتحدة عن الأقلية المسلمة في تايلاند أو عن المسلمين في الأحواز أو عن المسلمين هنا أو هناك؟ في رأيك إلى أي مدى تلعب دول المركز دورا في استمرار هذا القمع الواقع على المسلمين في الدول المختلفة؟
هو بالمناسبة ليس أمريكا فقط، لكن إسرائيل، إسرائيل لها نفوذ في تايلاند وتحاول أن هي يعني تحرض على المسلمين هناك. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هو في النهاية هي مسألة مصالح.
نعم،
لن نستطيع أن نجبر أمريكا أو نجبر تايلاند أو نجبر يعني أي دولة في العالم أنها تعامل الأقليات المسلمة معاملة جيدة إلا إذا كان لدينا مصالح معها، وإذا كنا أقوياء، وإذا كان لدينا صوت مرتفع، وإذا كنا نستطيع أن نسوق يعني أفكارنا. يعني نعم، يعني يقال أن الأفكار، كل هذه الأفكار التي تحدث عنها هي قضايا رابحة، نعم، ولكنها تفتقد المحامي الماهر الذي يدافع عنه. فالولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن أي فكرة لنشوء دولة إسلامية تعتمد على فكرة الخلافة أو فكرة أن يبقى في حاكم مسلم وسلطان مسلم وتحكيم الشريعة الإسلامية، بتعتبرها يعني بتتعارض مع 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 ما دفعت عليه 3 تريليونات دولار من 2001 إلى الآن في الحرب العالمية التي قادتها ضد الإرهاب.
نعم،
يعني تجدها تهديد مباشر لها حتى لو في أقصى الأقاصي، يعني حتى لو في دولة في جنوب أفريقيا تنزع، احنا في نيجيريا يعني حركة بوكو حرام دي حركة غير معروفة خالص، وحتى في ناس مجرمين بيرتكبوا بعض أعمال الجرائم وتنسب إليهم. وأمريكا حين تطلع على الإعلام الأمريكي أو الإعلام الغربي عامة، تشعر وكأن جماعة بوكو حرام هذه لديها ترسانة نووي، وهي لا تكترة. وكذلك هم من ضخموا تنظيم القاعدة، هم من شوهوا للناس العلاقة ما بين تنظيم القاعدة وطالبان، مع ان تنظيم القاعدة فكريا مختلف عن حركة طالبان.
نعم،
هم من شوهوا فكرة المدارس الإسلامية في جنوب تايلاند، هم من وضعوا وضعوا أمريكا هي من وضعت هذه الحركات التحرير في جنوب تايلاند على قوائم الإرهاب عندها، تعتبرهم حركات إرهابية يعني لا تعترف بحقهم، فحتى في الدفاع عن نفسهم، حتى في انهم يقولوا لا.
نعم، اذا هذا هو حال اخواننا في تايلاند. حاولنا ان نعرف المشاهد الكريم بما يدور هناك، وبان هناك اقلية مسلمة تضطهد في منطقة من العالم ربما تبتعد او تكون بعيدة عن نظرنا، ولكن تبقى دائما تحت الضوء ما دمنا قد سلطنا الاعلام عليها. الاستاذ علاء البشبيشي المترجم والمتخصص في متابعة شؤون الأقليات المسلمة، شكرا على هذه الإضافات والإضاءات وعلى اهتمامك بهذه الأقليات، شكرا جزيلا لك. وشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يشتكي